يا حسين.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تحظر استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية بأمر من قائد الثورة الإسلامية. استشهاد شابة وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في القدس وجنين. ووزير الخارجية الصهيوني يصل البحرين في أول زيارة معلنة لوزير صهيوني للجزيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حظرت إيران استيراد الأجهزة الكهربائية بأمر من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استجابة لمطالب منتجي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحلية. وبعث مكتب قائد الثورة الإسلامية كتابا إلى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يطالب فيه بمنع استيراد هذه الأجهزة، وخاصة العلامات التجارية الكورية، لأن استيرادها سوف يدمر الإنتاج المحلي. وفور استلام كتاب قائد الثورة الإسلامية، وجه مكتب رئاسة الجمهورية وزارتي التجارة والاقتصاد بمنع استيراد هذه المنتجات. فلسطينيا، حيث أكدت مصادر فلسطينية استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية طعن ضابط صهيوني في القدس المحتلة. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشابة إسراء خزيمة قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى، وشهدت تسقط على الأرض وجنود الصهاينة حولها قبل أن يعلن عن استشهادها. وكان شاب فلسطيني من سرايا القدس استشهد وأصيب العشرات فجر اليوم خلال اشتباكات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للأحياء السكنية في جنين ومحاصرة المنازل واعتقال شابين خلالها. للمزيد من التفاصيل حول استشهاد الشابة الفلسطينية بأيدي قوات الاحتلال الصهيوني بالقرب من أبواب المسجد الأقصى، نستمع إلى التقرير التالي.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد بشكل غير مسبوق على صعيد القدس والضفة الغربية عقب اقتحام المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بلدة برقين جنوب غرب جنين في الضفة الغربية. شهود عيان قالوا إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة المطلة الواقع بين بلدتا اليمون وبرقين وانتشرت في محيطه، وقالت إن المستوطنين قاموا بإطلاق النار على الشاب علاء ناصر محمد زيود من مسافة صفر في محيط المنزل المذكور، ما أدى إلى استشهاده وإصابة مواطنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت يوم الأحد المنصرم مجزرة في القدس وجنين أسفرت عن استشهاد 3 شبان من قرية بدو. وفي القدس المحتلة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل امرأة بالقرب من باب السلسلة إحدى أبواب المسجد الأقصى المبارك. وأعلنت شرطة الاحتلال عن استشهاد الشابة الفلسطينية من بلدة القباطية قائلة إن المرأة حاولت طعن ضابط شرطة باستخدام أداة حادة عند أبواب الأقصى. وأفاد شهود عيان أن جيش الاحتلال انتشر في منطقة باب السلسلة بالكامل ومنع الوصول إلى الفتاة وقام بتفتيشها وفحصها قبيل استشهادها بدقائق. كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالكامل، كما انتشرت في شوارع القدس ونصبت الحواجز وأوقفت المركبات. وكالة الأنباء الفلسطينية أكدت استشهاد الشابة الفلسطينية مشيرة إلى إصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال، ولفتت إلى قوة أخرى من الاحتلال قامت باقتحام منطقة حي المصايف بمدينة رام الله وقرية النبي صالح شمال مدينة رام الله. الوكالة أكدت اعتقال جيش الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة برقين جنوب غرب جنين بعد محاصرة منزلهما وتحطيم محتوياته، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة شابين بشظايا رصاص الاحتلال بمنطقتي الظهر والصدر.
وصل وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير صهيوني بعد تطبيع العلاقات بين الجانبين العام الماضي برعاية أمريكية لافتتاح سفارة الكيان المحتل في المنامة وإجراء محادثات مع نظيره البحريني. وأصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارضة في البحرين بيانا أكدت فيه رفضها المطلق لزيارة الوزير الصهيوني التي تشكل استفزازا لمشاعر البحرينيين، فيما قال المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير أن شعب البحرين يرفض هذه الزيارة الموبوءة ولن يتوقف حراكه حتى تلغى اتفاقية التطبيع المشومة. إلى اليمن، حيث سقط العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بين قتيل وجريح خلال مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في محيط مدينة مأرب شمال اليمن. وحسب مصادر المرتزقة فإن 32 مسلحا قتلوا وأصيب العشرات خلال هذه المواجهات، فيما استخدمت قوات الجيش واللجان الشعبية تعزيزات عسكرية بشكل يومي لدعم جبهات مأرب. من جهتها أعلنت صنعاء أن طيران العدوان السعودي شن نحو 60 غارة جوية على مناطق مختلفة في محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين. أقر رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي بخسارة بلاده الحرب التي استمرت 20 عاما في أفغانستان، وذلك بعد شهر على انتهاء انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد. وخلال جلسة استماع في مجلس النواب قال ميلي من الواضح أن الحرب في أفغانستان لم تنتهي بالشروط التي أرادتها بلاده مع وجود جماعة طالبان في السلطة في كابول، وأكد أن الولايات المتحدة خاضت حربا خاسرة، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة سلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد. اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اقتراح واشنطن إجراء محادثات مع بلاده ستارا للسياسة العدائية، قائلا أن السياسة الأمريكية لم تتغير في عهد الرئيس جو بايدن. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله أن التهديدات العسكرية الأمريكية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة بايدن السلطة. وعلى صعيد شبه الجزيرة الكورية أعرب عن استعداده لإعادة فتح الخط الساخن بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر المقبل، وأكد أن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونغ يانغ. أكدت الصين رفضها طلب المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين تقليص استيراد النفط الإيراني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هو تشون بينغ أن موقف بكين إزاء تعاونها الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع طهران واضح ومستديم، مضيفة أن التعاون متواصل بين إيران والصين وفق أسس المساواة والمصالح المتبادلة والضوابط التجارية وفي إطار القانون الدولي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. إيران تحظر استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية بأمر من قائد الثورة الإسلامية. استشهاد شابة وشاب فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في القدس وجنين. ووزير الخارجية الصهيوني يصل البحرين في أول زيارة معلنة لوزير صهيوني للجزيرة. كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها الحديث عن مواقف الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بآية الله البروجردي. تابعونا أيها الأحبة.
أيها الأطائب، أثبت مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه قبل وصول آية الله البروجردي إلى مدينة قم، ومن خلال تأليفه لكتاب كشف الأسرار، أنه يتمتع بقدرات عالية للغاية في مجال نقد التيارات المنحرفة والنظام السياسي الحاكم، بل إنه لم يكن يرضخ أبداً حتى في عهد حكم رضا شاه الذي كان ملكاً مستبداً لنظام الحكم هذا وأوامره غير الشرعية.
كما تصاعدت النشاطات السياسية والثورية للإمام الخميني وبلغت ذروتها بعد رحيل آية الله البروجردي، وانتهت بسقوط النظام الملكي الحاكم في إيران وانتصار الثورة الإسلامية. ولكنه كان في الفترة بين هذين العهدين، أي عندما كانت مسؤولية زعامة الشيعة تقع على عاتق آية الله البروجردي، يقتصر في نشاطه على التدريس والبحث العلمي بهدف المحافظة على حرمة آية الله البروجردي ومكانته العلمية والمعنوية، ولتجنب إيجاد الاختلاف في المجتمع وبين صفوف المسلمين. وكان يقدم عند الضرورة الاستشارات السياسية لآية الله البروجردي.
نعم أحبتنا الكرام، والأشخاص الذين يعرفون الإمام الخميني عن كثب يرون أن هذه المرونة في شخص مقاوم وصلب الإرادة مثل الإمام الخميني مصدرها خشية الله والشعور بالمسؤولية. ينقل آية الله جعفر السبحاني في هذا المجال قائلا:
كنا نشهد صمتا مهيبا من الإمام في عهد زعامة آية الله البروجردي، وهو أنه لم يتدخل ولم يخض في القضايا السياسية منذ يوم وصول المرحوم البروجردي إلى قم وحتى يوم وفاته، ولم يكن منشغلا بعمل آخر سوى التدريس والتأليف والسعي من أجل تهذيب النفس. هذا في حين أنه كان من المتوقع أن يتابع كاتب كشف الأسرار، أي الإمام الخميني، تلك الأفكار السياسية في هذا الجو السياسي شبه المفتوح، ولكنه لم ينشغل على العكس من ذلك بشيء سوى الصمت والتأليف وتربية الطلاب. فما الذي حدث؟ ولماذا اتجهت صرخات الإمام القاصمة نحو الصمت بعد وصول المرحوم السيد البروجردي إلى قم؟ الجواب يكمن في أن الإمام كان رجل الله، كانت حركته وسكونه يتجسدان صمتا، وكان صمته يدور حول محور الواجب والشعور بالمسؤولية.
أحبتنا أعزائنا، كان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله ينسق مع آية الله البروجردي نفسه فيما يتعلق بكل القضايا والأحداث السياسية، ولم يكن يسمح بأن تؤدي القضايا السياسية إلى التفرقة بين علماء الدين وعامة المسلمين. ويوضح آية الله صانعي بأن الإمام أوكل إحدى القضايا، وهي تعرض أحد علماء قم وفضلائها للضرب من قبل قائد شرطة قم، إلى رأي آية الله البروجردي، حيث يقول في هذا الصدد:
حينما كان آية الله البروجردي على قيد الحياة، لم يكن الإمام يتدخل أبداً في شؤون الحوزة، لأنه كان يرى أن للحوزة رئيسا. وأنا أذكر أن قائد الشرطة في قم قام يضرب الشيخ حسن طهراني الذي كان من فضلاء قم وعلمائها، فتوجه عدد من الأصدقاء إلى الإمام وأخبروه بما حدث، فقال الإمام: للحوزة رئيس، فاذهبوا إليه واشرحوا له ما حدث.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بالسلوك التوهيني الذي كان نظام الحكم الدكتاتوري يتبعه آنذاك مع علماء الدين، كان الإمام الخميني يرى أن أي إجراء ضد نظام الحكم هذا يجب أن يكون منوطا بإجازة آية الله البروجردي، وذلك إجابة منه للأشخاص الذين كانوا قد طلبوا منه أن يتخذ موقفا ضد تصرف الحكومة هذا. ينقل آية الله محمد اليزدي حول هذا الموضوع بقوله:
في سنة 1955 بدأ الخطيب الشهير السيد فلسفي محاربته للبهائية بدعم من آية الله البروجردي، وكان النظام البهلوي يدعم هذه الحركة حسب الظاهر، وإذا بنا نواجه تغيير نظام الشاه لموقفه بشكل كامل. وكان الشاه قد وجه الإهانة إلى مرجعية الشيعة وكبار علماء طهران، فقال الإمام الذي كنا قد تشرفنا نحن وبعض الأشخاص الآخرين بالحضور لديه: إن سمح لنا السيد البروجردي فإني سوف أثير وأحرك إيران كلها على الشاه في يوم واحد.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد اعتذر الإمام من قبول طلب الأصدقاء بشأن التدخل في قضية انتخابات مجلس الشورى الوطني في حدود تقديم عدد من الوكلاء المتدينين والمؤمنين بسبب رعايته لحرمة آية الله البروجردي وعدم استباقه في اتخاذ موقف في القضايا السياسية، ورأى أن واجبه يقتصر على مجال التعليم والتدريس. ينقل آية الله جعفر السبحاني في هذا الصدد قائلا:
أذكر أنه في سنة 1951 في عهد المرحوم السيد البروجردي كانت حمى انتخابات مجلس الشورى الوطني قد تصاعدت، وكانت المناطق الانتخابية قد انقسمت بين أنصار مصدق من جهة وبين مؤيدي الشاه من جهة أخرى، ولم يكن أي من المرشحين يحظى بالموافقة من قبل الفضلاء، فطلب أحد الأصدقاء وهو الشيخ أسد الله نور الله من الإمام في حلقته التدريسية أن يتدخل في قضية الانتخابات وأن يقدم وكلاء مؤمنين وملتزمين، أو أن يختار لمدينة قم على الأقل وكيلا مناسبا، ولكنه وبعد أن اعتذر من الاستجابة لطلبه قال: واجبي في الوقت الحاضر هو التدريس لا غير.
أعزائنا الأفاضل، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير على طيب المتابعة،
وحتى نعود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
ألو طهران، ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:20 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلاً يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحاً بتوقيت طهران. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطيب التحايا وأجمل الأماني نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم بين رحاب أدب المقاومة المتمثل في النتاجات الشعرية التي قدمها الشعراء في العصر الحديث في هذا المجال، حيث سنتوقف لنستعرض نتاجات الشاعر السوري اللبناني المعاصر خليل حاوي، الذي عرف بنزعته المتمردة الثائرة في أشعاره ضد الواقع السياسي الحافل بالهزائم والنكبات. كونوا معنا ورافقونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر خليل حاوي في سوريا عام 1919 ونشأ في لبنان، وكان مناضلا من أجل فلسطين وقضايا الأمة، وقد كرس أدبه لهذا الغرض، واتخذ من الانتكاسات العربية المتتالية ساحة للشعر، وطغت التجربة الحياتية الذاتية على فكره، حيث يبدو مستسلما لها باستخدامه أسطورة يرسم ملامحها وفقا لما تمليه عليه رؤيته للوجود. ولد هذا الشاعر من والدين فقيرين في قرية الهوية بجبل الدروز في خلال عمل الوالد بالبناء هناك، وأرسل في طفولته إلى المدرسة في قرية الشوير حيث تشرب التعليم الدينية فحفرت عميقا في نفسه وزادها تأثيرا موت أخوته الأربعة الذين ولدوا بعده بمرض غريب، وما لبث والده أن مرض ولزم الفراش، فقام خليل الفتى ذو 11 بتأمين معيشته العائلة، فزاول أعمالا يدوية عديدة إلى البناء وهي مهنة الوالد، من دون أن يتوقف عن القراءة والتثقف باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
أجل أيها الأفاضل، ظل على حاله من البؤس إلى أن توفرت لديه الإمكانات المادية ليعاود تعليمه من العام 1946، فنال الشهادة الثانوية في سنة واحدة ودخل الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث نال شهادة البكالوريوس في الفلسفة، ومن ثم نال الماجستير مقدما رسالة بعنوان العقل والإيمان بين الغزالي وابن رشد، وأرسل بعدئذ إلى جامعة أوكسفورد لنيل شهادة الدكتوراه في الفكر الحضاري بعنوان جبران خليل جبران، إطاره الحضاري وشخصيته وآثاره. كان اجتياح الدبابات الإسرائيلية للعاصمة اللبنانية بيروت في 9 حزيران 1982 سبباً في إنهاء صمت الشاعر اللبناني خليل حاوي إثر توالي الهزائم والنكبات التي لحقت بالشعوب العربية.
مستمعين الأحبة، تتوارد مشاهد العقم والموت في كتابات حاوي الشعرية حتى يصبح السندباد رمز المغامرة والاستكشاف والإبحار قزما لا حول له ولا قوة، كما دعا إلى التجديد الديني لينتصر العقل مستشهدا على ذلك بكلام الفلاسفة، معتبرا أن تحقيق ذلك سيكون رفعا لنهوض الأمة، وهو الأمر الذي تجلى في كتابه العقل والإيمان بين الغزالي وابن رشد. ويأتي هذا الشاعر كذلك في طليعة الشعراء المحدثين الرافضين، ولعل موته بعد غزو إسرائيل لبنان واجتياح بيروت عام 1982 كان تعبيرا بأسلوبه الخاص به عن رفضه السياسي، ذلك الرفض الذي كان صرخة في وجه الأنظمة العربية الراضية بالتدشين، القانعة من الصراع بالتطبيع، لقد رفض الهزيمة وعدم الاعتراف بشرعية الواقع الذي صارت إسرائيل طرفا فاعلا فيه، ورفض الأنظمة العربية التي أسلمت فلسطين لمصيرها التراجيدي وتهاونت في قضية لبنان وسكتت عن احتلال الجولان، وانتهت مصر لقمة سائغة بعد اتفاقيات كامب ديفيد.
نعم أيها الكرام، كل هذه الجروح لم تندمل في روح الشاعر وضميره الذي اقتنع بأن كل شيء في العالم العربي قد أجدب وأصيب بجفاف فكري وأخلاقي ووجداني بما فيه الحياة الثقافية، ورأى أن المعادلة الموضوعية لهذا المأزق الوجودي هو الموت، فرحل بإرادته تعبيرا عن حالة رفض كلي للواقع وعدم اعتراف بشرعيته، رغم أننا لا نؤيده في هذه الطريقة التي عبر من خلالها عن رفضه. وفي شعر خليل حاوي نقع على هذا الرفض بغير عناء كبير، ففي قصيدته ضباب وبروق وعلى حالة يأس تام استسلم لها الشاعر وحالة عطالة انتهى إليها، ولا أدل على ذلك من استخدام كلمة المقهى الموحية بالعطالة. وأما حالة الجدب واليأس فتعبر عنها في هذا المقطع كلمة البوم، وأما لفظة النسر فدلالتها هي الشموخ والكبرياء. إنها كلمات مشبعة بالرفض ومضمخة باليأس كما نلاحظ.
ضجة المقهى ضباب التبغي، مصباح وأشباح يغشيها الضباب، ويغشى رعشة في شفة السفلى، يغشى صمت وجهي ووجومه، أفرخ البوم ومات النسر في قلب الذي اعتاد الهزيمة.
أحبتنا الأفاضل، عن اللهجة المريرة واللغة البالغة السخط التي وظفها الشاعر خليل حاوي في قصائده تعبيرا عن رفضه القاطع واللامحدود للواقع المتردي للأمة، إليكم الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأفاضل، أبعثها لكم ولضيفي الكريم الدكتور عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من لبنان. دكتور، الشاعر اللبناني المعاصر خليل حاوي تميزت نتاجاته الشعرية باللهجة المريرة واللغة البالغة السخط والغضب، تعبيرا عن رفضه القاطع واللامحدود للواقع المتردي للأم، كيف تقيمون هذا الشيء؟
في بدء أحييكم بأحلى تحية، تحية الإسلام العطيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شكرا لتواصلكم ولإتاحتي الفرصة للمساهمة بكلمة حول الشاعر اللبناني خليل حاوي، وكان مناضلا من أجل فلسطين وقضايا الأمة، وجعل أدبه نذرا لذلك. كان اجتياح الدبابات الإسرائيلية العاصمة اللبنانية بيروت في 9 حزيران 1982 سببا في إنهاء صمت الشاعر اللبناني خليل حاوي إثر توالي الهزائم والنكبات التي لحقت بالشعوب العربية.
نعم.
تتوارد مشاهد الموت في كتابات حاوي حتى يصبح السندباد رمز المغامرة والاستكشاف والإبحار قزما لا حول له ولا قوة، كما دعا إلى التجديد الديني لينتصر العقل، مستشهدا على ذلك بكلام الفلاسفة، معتبرا أن تحقيق ذلك سيكون رفعا لنهوض الأمة، وهو الأمر الذي تجلى في كتابه العقل والإيمان بين الغزالي وابن رشد. وتركت التجربة السياسية أثرا كبيرا في حياة حاوي الذي تأرجح في انتمائه بين القوميتين السورية والعربية. وكانت شخصية خليل حاوي حرة، حيث تمرد على الأحزاب التي انتمى إليها، وكانت له نقاشات وجدليات عكست تمسكه الشديد بقوميته، ليقول عنه نزار قباني: إنه يهدر بحنجرة نسر. يصفه آخرون بشاعر كثيف المعاني والدلالات. تعرض خليل حاوي لكآبة نفسية حادة منذ نهاية الستينيات، الأمر الذي انعكس على شخصيته وسلوكه ومجمل كتاباته وسمعته، وهو عامل حاسم في رسم شخصيته، ودائما كانت لغته غاضبة وتحريضية. خليل حاوي قيد نفسه بقضايا الأمة. إن الرؤية الحضارية لحاوي كانت متأثرة برؤية جبران خليل جبران، كما أن تجربة خليل عميقة تنم عن إنسان فيه كثير من الإنسانية التي ضغطت عليه بشكل كبير في كل مرة يحاول أن يجسدها من خلال شعره، لكنه كان يصطدم بالواقع في كل مرة. وفاة شقيقة خليل حاوي أثرت عليه بشكل كبير، لأنه انتظر أن تعود. كان يرى في ضرورة دمج رؤية كل من الغزالي وابن رشد والفيلسوف إيمانويل سببا مهما لتحقيق النهضة العربية. من نماذج شعره قصيدة حب وجلجلة، يقول: وأنا في وحشة المنفى مع الداء الذي ينثر لحمي، ومع الصمت وإيقاع السعال، أنفض النوم لعلي أتقي الكابوس والجن التي تحتل جسمي، وإذا الليل على صدري جلاميد، جدار الليل في وجهي وفي قلبي دخان واشتعال، آه ربي، صوتهم يصرخ في قبري تعال، كيف لا أنفض عن صدري الجلاميد الجلاميد الثقال، كيف لا أصرع أوجاعي وموتي، كيف لا أضرع في ذل وصمتي، ردني ربي إلى أرضي، أعدني للحياة وليكن ما كان، ما عانيت منها محنة الصلب وأعياد الطغاة.
جميل، أحسنتم دكتور، يعني أحسنتم كثيرا الدكتور عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من لبنان، شكرا جزيلا لك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا كما نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وموفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها لهذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل، وهذه عودة لما تبقى من هذه الحلقة.
مستمعين الأعزاء، ولا ينسى الشاعر خليل حاوي أن يذكرنا بأحلامه الماضية ولعلها الشبابية حين كان طالبا في الجامعة، وكيف كان الحلم ناصعا بغد عربي مشرق ووحدة ونهضة فكرية وعلمية وأدبية واندحار للفكر الصهيوني المتطرف في بلادنا، وتلاش لكل التيارات المتطرفة الطائفية والسياسية في العالم العربي. وقد جد الشاعر واجتهد باحثا عن المعرفة التي سيوظفها في خدمة هذا الحلم، وعن النور الذي سينير به حلكات الطريق مضحيا بمصلحته الشخصية لحساب مصلحة المجموع، فيقول: طالما جعت افترست الجمر، أتلفت الليالي، أتقي ما أشتهيه وأهاب، وأطيل الجوع حتى ينطوي الجوع على موت الرغاب.
أحبتنا الأفاضل، ثم جاءت ساعة الحقيقة وانجلى الواقع على قبض الريح وحصاد الهشيم، فلا الوطن تحرر ولا العدو انحدر ولا المجتمع تقدم، وانتهى الشاعر نازفا بالدماء كأنه أحد أبطال التراجيديا الإغريقية بعد أن بدأ مشواره كأحد أبطال السير الشعبية، وكأنه أبو زيد الهلالي، وهو في الأخير رفض لا يصنع شيئا ولا يغير واقعا غير حفظ الكرامة الإنسانية وصيانتها عن الابتذال لقاء أي عرض من أعراض السياسة أو الرفاه، وإذا كان الأمر كذلك فلا جرم أن تدمر الذات إنقاذا لها من مزيد من المعاناة الصامتة.
في جبال من كوابيس التخلي والسهاد، حيث حطت بومة خرساء تشتر السواد، الصدى والظل والدمع جماد، يتجلى فارس غض منيع، فارس يمسح غصات الحزانة والجياع، ويعري الفعل من اسم وظرف وقناع، وتود البومة الخرساء لو مات الجميع، لو توارى الفارس الغض المنيع.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، راجين أن تكونوا بانتظارنا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب أدب المقاومة.
فحتى ذلك الحين أستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم.
في أمان الله.
في انتظار زينب، في انتظار زينب، في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه، يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء: سنبقى في انتظار زينب. في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها
يلا لطموا صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس أخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس أخوها.
هذا ما نقوله، وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي، والله حيرة أركض العباس نو لحسين خيا، وين أضمهن عنهم يمتوني الزريق وجروح دي، ويا خواتي لحد يقلهم رجعنا بلا رقية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية.
يا زينب يا زينب يا زينب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. ورد عن المعلى أبي شهاب قال قال الحسين سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله يا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. أيها الأكارم، كما وعدناكم نستعرض من خلال هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة الأبعاد العقائدية والفقهية والاجتماعية والنفسية لزيارة قبر السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام. إذن ابقوا معنا. أيها الكرام، عندما نراجع مصادر الحديث الشريف فيما يخص البعد الفقهي والروائي للزيارة، نلاحظ بوضوح أن الأحاديث الشريفة الواردة في فضل زيارة الحرم الحسيني المبارك أكثر عددا وأشد تأكيدا مقارنة بالأحاديث الشريفة الواردة بشأن فضيلة زيارة سائر مشاهد أهل بيت النبوة الأخرى. ولعل استفاضة الأحاديث جعلت الفقهاء يفتون بأرجحية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. أما البعد الثاني الذي تعطينا إياه زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ما يتضح بصورة جلية من خلال بعض فقرات الزيارة، فمثلا عندما نقول إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، نعني بذلك سنسالم ونسلم لمن سالم الإمام الحسين عليه السلام وسلم له، وسنقف ضد من يقف ضد الإمام الحسين ويعلن الحرب عليه. وهذا بعد عقائدي تعطينا إياه بعض فقرات الزيارة المباركة. فينبغي للزائر الذي يزور الإمام الحسين عليه السلام، سواء كانت الزيارة من قريب أدنى أو من بعيد أقصى، أن يلتفت لما يقول في زيارته له ويتدبر جيدا. كذلك يوجد موقف عقائدي آخر نستفيده من بعض فقرات الزيارات، وهو قولنا قلبي لقلبكم سلم، وهذا يعني التسليم للمزور، ومعنى ذلك أن قلبي مسلم بما يأمر به الإمام الحسين وبما يقوله، فيكون لازم هذا التسليم الاتباع، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. فالتبعية المطلقة والانقياد التام من أهم المواقف العقائدية التي نستقيها من خلال زيارة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. والأمر الآخر الذي يصب في الحقيقة في البعد العقائدي هو الشهادة من الزائر للإمام الحسين بالطهارة من كل دنس وعيب ونقص، وذلك بقوله أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. كذلك قوله لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الفقرات وأمثالها تدلل على عصمة الإمام الحسين عليه السلام. أما بالنسبة للبعد النفسي والعاطفي، ولعل هذا البعد ناتج عن البعدين أو المستويين السابقين الفقهي والعقائدي، فبعد أن يتحقق البعدان السابقان ينتج هذا البعد النفسي والعاطفي كنتيجة طبيعية لهما. معنى هذا البعد هو الشعور بالمحبة والارتباط الوثيق بيننا وبين الإمام الحسين عليه السلام. وفي الحقيقة هذا الشعور الناتج إنما هو من معطيات الزيارة المتكررة، وهو أمر فطري، إذ أن الإنسان عندما يقوم بزيارة أخيه المؤمن ويكرر هذه الزيارة، من الطبيعي أن يتولد بينهما الارتباط الشديد والمحبة. إذن عندما ترد روايات كثيرة تؤكد وتحث على كثرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فإنها تهدف إلى إيجاد هذه الحالة من الارتباط الوثيق والمحبة الشديدة للإمام الحسين عليه السلام، بحيث تعتبر هذه الزيارة بمثابة المشاركة للإمام الحسين فيما حصل في واقعة الطف الأليمة من قتل وتشريد وحصار وغير ذلك، فحينئذ يحصل الزائر على الثواب الذي حصلت عليه تلك الصفوة الطاهرة التي انتخبها الله سبحانه وتعالى لنصرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يحدث عطية العوفي عندما زار قبر الإمام الحسين عليه السلام في أربعينيته وقبور أهل بيته وأصحابه، قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال له عطية: فقلت له يا جابر، فكيف ولم تهبط واديا ولم تعل جبلا ولم تضرب بسيف، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، وأوتمت أولادهم وأرملت أزواجهم. فقال لي: يا عطية، سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه، كما أن هذا الارتباط والمحبة وهذا التسليم المطلق بقسميه اللذين أشرنا إليهما في الحقيقة مشاركة في الأجر والثواب الذي حصل عليه أصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا مهجهم دونه. ونختم أعزائنا المستمعين الحلقة بالبعد الاجتماعي لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث إن توجه واجتماع هذه الملايين من الناس في مكان واحد يعطي تعزيزا لأواصر المحبة فيما بينهم وترسيخا لمفهوم إكرام الضيف والبذل والعطاء، وكذلك الشعور بالهم المشترك والشعور بوحدة الهدف. وفي الحقيقة كل هذه المفاهيم التي تنتج من خلال الزيارة ولها المردود الإيجابي على أبناء المجتمعات الإسلامية سواء من داخل العراق أو من خارجه، أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلال نهضته المباركة ترسيخها في الواقع الاجتماعي. وقوله: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هو قول شامل يشمل تفعيل هذه المفاهيم المذكورة وغيرها في واقع المجتمعات الإسلامية. فعلى الزائر أن يستشعر هذه الأمور أثناء زيارته للسبط الشهيد. أيها الأفاضل، هناك أبعاد أخرى لزيارة مرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا يسع وقت الحلقة لذكرها، نأمل أن نتطرق إليها في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شبد وقت ظهورك عجل الله،
عجل الله ظهورك، عجل الله، عجل الله ظهورك، عجل الله.
Even time is waiting, the earth is rotating, I see roses are dying, without you nothing's growing, you are medicine to the sick.
عجل الله.
لو انفقرك ظهر اعداك اسلم لهم سقر لا تخليك الأثار الجيشهم يا المنتظر وفي بالحومة نذورك عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله
عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله
امر بيار امام تنف درود وسلام عازر هتير غلام لب بس يا